الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ولأنه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان. هذا هو الدليل الثالث أو الإشكال الثالث على الفصول من قبل المصنف. استذكار سريع لحديثنا، كان الكلام في الأمر الرابع الذي يدور حول تحديد أو بيان المقدمة الواجبة، وذكر المصنف أو يمكن استلال أو استنطاق عبارة المصنف وجود أربعة أقوال. القول الأول قول المعالم، وأجاب عنه المصنف في بداية الأمر الرابع. والقول الثاني للشيخ الأعظم، والقول الثالث لصاحب الفصول، والرابع هو قول المصنف. المصنف وافق المشهور في أن المقدمة الواجبة هي مطلق المقدمة أو ذات المقدمة من دون التقييد بأي قيد، كما قيد الفصول ولا كما قيد الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم قيد المقدمة الواجبة بقصد التوصل، إذا قصد بها التوصل فهي المقدمة الواجبة، وإلا فليست هي الواجبة. وتقدم الجواب عن كلام صاحب عن كلام الشيخ الأعظم. قول الفصول الذي يدور الحديث حوله هو أنه قيد المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة، يعني المقدمة التي يترتب عليها وجود الواجب النفسي، المقدمة التي تكون موصلة المكلف لإيجاد ذي المقدمة. وإلا إذا أوجد المقدمة ولم يترتب عليها وجود ذي المقدمة، فيكشف عن أن تلك المقدمة ليست بواجبة، ليست هي الفرد الواجب. ناقش المصنف كلام الفصول بمناقشتين سابقتين، يقع الكلام في المناقشة الثالثة. فعبارته بقوله ولأنه لو كان معتبرا إلى آخره شروع في المناقشة الثالثة من المصنف لصاحب الفصول، والتي يريد أن يثبت فيها المصنف بطلان تقييد المقدمة الواجبة بخصوص الموصلة، فيثبت أن المقدمة الواجبة هي ذات المقدمة أو مطلق المقدمة. حاصل كلام المصنف في هذه العبارة أو في هذا الدليل الثالث أو المناقشة الثالثة تتلخص بمقدمتين. المقدمة الأولى أن سقوط الأمر بأحد أمور ثلاثة، إذا توجه أمر من الشارع إلى مكلف ما بأي أمر، سواء كان أمرا نفسيا أم غيريا، كفائيا أم عينيا، تخييريا أم تعيينيا، أي أمر لا يسقط هذا الأمر ويبقى يدعو المكلف لإتيان المتعلق إلا في ثلاثة حالات. إذا توفر أحد هذه الحالات يسقط الأمر ولا يكون داعيا المكلف لإتيان ولتحقيق المتعلق. هذه الحالات الثلاث هي: أولا العصيان، إذا تحقق العصيان من المكلف لأمر ما يسقط الأمر، بمعنى يسقط الأمر بمعنى ثبوت معصية المكلف وأنه خالف الأمر وثبت في حقه استحقاق العقاب، كما لو لم يصم المكلف يوما من شهر رمضان فإنه بمجرد دخول الفجر بلحظات من دون أن يقصد الصوم فقد تحقق منه العصيان، حينئذ يسقط الأمر بالصوم ولا يتوجه إليه أمر يدعوه للصوم لتحقق العصيان، فلا معنى للأمر بالصوم بعد تحقق العصيان من المكلف. هذا السبب الأول لسقوط الأمر. السبب الثاني هو الامتثال، إذا امتثل المكلف الأمر وبالتالي تحقق الغرض المرجو من إتيان المأمور به يسقط الأمر لانتفاء علته، فعلة الأمر هو وجود غرض لا بد من تحققه فيدعو ذلك الغرض المولى للأمر بالفعل المحقق للغرض. فلو صلى المكلف بعد أن ينتهي من صلاته يتحقق عنوان الامتثال، لأنه جاء بالفعل، جاء بالعمل الذي هو متعلق الأمر، وبالتالي ينوجد الغرض والملاك من ذلك الفعل، تحقق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر كملاك وغرض من الصلاة، فيسقط الأمر بالصلاة، يسقط يعني لا يدعو الأمر المكلف، لا يبعث الأمر المكلف لإيجاد الصلاة خارجا لأنه قد أوجدها. هذا الطريق الثاني أو السبب الثاني لسقوط الأمر. الطريق الثالث انتفاء الموضوع، كما في وجوب تغسيل الميت، فإنه ما دام وجود الجنازة أو جسد الميت غير المغسل فالأمر يتوجه بنحو الوجوب الكفائي لكل قادر من المسلمين على تغسيل ذاك الميت، ذاك المسلم المتوفى. فلو فرض جاء سيل وجرف هذه الجنازة وأغرقها في البحر أو أتلفها في واد في الوادي بحيث لم يبقى أمام المكلفين جنازة ليقوموا بغسلها. فهنا يسقط الأمر بوجوب التغسيل لكن لم يسقط بالعصيان ولم يسقط بالامتثال، وإنما سقط لانتفاء موضوع التكليف لا موضوع، لأنه حينما يأمر المولى المكلفين بوجوب تغسيل الميت هذا فرع وجود ميت، أما بعد أن جرفه السيل لا يوجد هناك جسد ميت ليتوجه الأمر بوجوب تغسيله. إذن موارد سقوط الأمر تنحصر حسب كلام المصنف في هذه المقدمة بأحد أسباب ثلاثة، إما العصيان وإما الامتثال وإما انتفاء أو ارتفاع الموضوع. هذه المقدمة الأولى. إن شاء الله واضح هذه المقدمة مشايخنا؟ المقدمة الثانية أن إتيان المقدمة لذي المقدمة كإتيان السفر للحاج ونحوه، فإذا التفت المكلف لنفسه بعد إتيان المقدمة وقبل تحقق الحج، قبل أن يوجد الحج لكنه بعد أن سافر ووجد في الديار المقدسة وقبل الشروع بأعمال الحج، فأن المكلف يشعر بالوجدان عدم وجود باعث وداعي لإيجاد المقدمة ثانيا، على اعتبار أنه بعد لم يأتي بالواجب النفسي. فهل هناك أمر بالمقدمة أو لا؟ بالوجدان هذا المكلف يشعر بعدم وجود باعث وداع لإيجاد المقدمة ثانيا، كما يشعر بالوجدان عدم وجود باعث وداعي لإيجاد ذي المقدمة إلا الأمر بذي المقدمة، لم يبقى في ذمته إلا الأمر بالحج. فلو كان، لاحظوا وياي، فلو كان الأمر بالمقدمة الأمر بالسفر بعد لم يسقط لكان الأمر يدعو المكلف إما لإتيان المقدمة متلوة بذي المقدمة، وإما أن يكون هناك باعث وداعي لإيجاد ذي المقدمة فورا ليتحقق ترتب ذي المقدمة على المقدمة، لكن المكلف بالوجدان يشعر أن لا يوجد باعث وداعي لإيجاد ذي المقدمة لإيجاد الواجب النفسي إلا هناك داعي، ولكن داعي من أمر واحد وهو الأمر النفسي بالحج. وهذا يعني أن الأمر بالمقدمة أن الأمر بالسفر سقط، والسقوط لا بد أن يكون إما بالعصيان وإما بالامتثال وإما بزوال الموضوع. وفي المقام حيث أن المكلف جاء بالسفر فلم يكن منه عصيان، لا يصدق في مثل هذه الحالة أنه عصى الأمر الغيري، لأنه جاء بمتعلق الأمر، كما أنه لا يصدق في حقه انتفاء الموضوع لأنه سافر ووجد في الديار المقدسة، وهو الآن في ظرف يتمكن من تأدية مناسك الحاج. وفي مثل هذه الحالة لو فرض انتفاء الموضوع كما لو لم يكن هناك مكان لتأدية المناسك مثلا، لكنه فرض الكلام أنه في الديار المقدسة وهو في البيت الحرام وينتظر الشروع بالإحرام فبقية أعمال الحج، فإذن ليس هناك انتفاء للموضوع، فيتعين أن يكون سقوط الأمر الغيري بالامتثال، إذ بعد عدم العصيان وعدم انتفاء الموضوع فيتعين أن يكون سقوط الأمر بمن؟ بالامتثال. وإذا كان ممتثلا، وهذا كلامنا كله تحليل، لا في الفترة التي انتهى من إتيان المقدمة وقبل الشروع بذي المقدمة، بالتالي هذه المقدمة بعد لم يترتب عليها ذو المقدمة، هنا يشعر المكلف بأن الأمر بالمقدمة قد سقط. بهذا التحليل تبين أن السقوط بالامتثال إذا كان بالامتثال يعني أن ما جاء به هو مصداق الواجب، أن ما جاء به هو المتعلق الذي أمر به المولى بأمره بالأمر الغيري، وهذا يعني أن المقدمة الواجبة ليست هي المقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة، لأنه حسب الفرض هذه المقدمة التي جاء بها المكلف هي مقدمة لم يترتب عليها ذو المقدمة وقد سقط بإتيانها الأمر الغيري، إذن الواجب هو ذات المقدمة وليست المقدمة الموصلة. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ قال ولأنه لو كان، هذا عطف على ما تقدم من الوجه الأول والثاني لرد الفصول، أو الدليل الأول والثاني ما شئت فعبر لا يؤثر. ولأنه لو كان معتبرا فيه الترتب، اسم كان منه الترتب فيه في الواجب الغيري، لو كان معتبرا، لو كان الترتب معتبرا فيه في الواجب الغيري لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها، لما كان الطلب يعني الأمر الغيري يسقط بمجرد الإتيان بالمقدمة من دون الترتب، من دون انتظار لترتب الواجب عليها، لترتب الواجب النفسي عليها. فكرة هذا الإشكال من المصنف هو هذا التي أشار إليها بهذا التعبير، من دون انتظار لترتب الواجب النفسي عليها، بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه وإيجابه، يعني أن المكلف بالوجدان يشعر عدم وجود باعثية إلا باعثية الأمر النفسي لذي المقدمة، مع أنه يشعر بالوجدان سقوط الأمر الغيري، وهذا السقوط يستشعره من دون أن ينتظر، من دون أن ينتظر ترتب الواجب النفسي للحكم بالسقوط، وإنما بمجرد أن يتحقق منه السفر بمجرد أن يتحقق منه إتيان المقدمة فإنه يشعر بالوجدان سقوط الأمر الغيري. ما هو المؤشر، ما هو الشاهد على السقوط؟ هو أنه أن المكلف يشعر بعدم وجود الباعثية من دون أن ينتظر ترتب الواجب الغيري. إذ لو كان الأمر لم يسقط بعد لشعر المكلف بالوجدان أن الباعثية لا زالت موجودة وينتظر انتفاء الباعثية، ينتظر ترتب الواجب النفسي. إذ بترتب الواجب النفسي يتضح أن هذه المقدمة هي الواجبة، أما قبل ترتب الواجب النفسي فلا نعلم أن هذه المقدمة واجبة. فإذا لا نعلم أنها واجبة لا يسقط الأمر، لأن الأمر لا يسقط إلا بإتيان متعلقه. وحيث أنه يشعر بالوجدان أنه لا ينتظر ترتب، يعني ما يبقى منتظر إلى أن يأتي بالحاج ليعلم أن هذا السفر مجزي، أن هذا السفر مسقط للأمر، وأنما يشعر بالوجدان سقوط الأمر الغيري. كيف شعر بالوجدان سقوط الأمر الغيري؟ لأنه بعد أن تم منه السفر لا يشعر بالوجدان إلا وجود باعثية واحدة علما لذات الحاج لا للمقدمة. ولأنه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها من دون انتظار لترتب الواجب عليها، بحيث لا يبقى في البين بعد أن يأتي بالمقدمة وقبل أن يأتي بذي المقدمة، لا يبقى في البين إلا طلبه وإيجابه، يعني طلب الواجب النفسي وإيجاب الطالب الواجب النفسي. كما إذا لم تكن هذه بمقدمة أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه. يعني مصنف يريد يقرب هذه الفكرة بمن؟ بأن هذا المكلف الذي سافر للحاج وقبل أن يأتي بمناسك الحاج يشعر بعدم وجود أمر غيري يدعوه للسفر أو لإعادة السفر، ولا يشعر إلا بوجود الأمر بالواجب النفسي، كما لو كان ذاك الواجب لا يحتاج إلى مقدمة. يعني بعبارة أخرى، هذا المكلف الذي سافر للحاج وقبل أن يأتي بالحاج يكون حاله حال من سكنه في مكة، كلاهما يشعر بالوجدان بشيء واحد وهو وجود أمر وباعث للحج فقط، لا فرق بين هذا الذي جاء بالسفر قبل وبعده لم يترتب الواجب النفسي، وبين هذا الشخص وهذا المكلف الذي لم يكن السفر واجبا في حقه، فلا فرق بين هذين الفردين، بمعنى أن كلا منهما لم يكن في ذمته إلا الواجب الغيري، الواجب النفسي. أما الواجب الغيري فأحدهما لم يكن مكلف بالسفر من الرأس من الأساس، والآخر لما جاء بالسفر فصار غير مكلف بالسفر. لاحظوا العبارة، كما إذا لم تكن هذه بمقدمة، يعني كما لو كان بعض الأعمال أصلا لا تحتاج إلى مقدمة، أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه، يعني من البداية هو يعني هذا الفرد الأول لم تكن بمقدمة، كما اللي هو ساكن في مكة ما يحتاج أن يسافر، فما هذا حجه لا يحتاج إلى مقدمة، أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه النفسي، يعني أساسا هو كان رايح قبل أن يجب الحج، هو كان ما مستطيع، وفرض الكلام هو يعني مو حج إفراد أو قران، لا هو حج التمتع، لكن سافر قبل 6 أشهر قبل 7 أشهر وبعده هو ما مستطيع، لكن حينما وجد أو صار في مكة، جاءه إرث أو حصل على مال فتمكن من صار مستطيعا. ففي مثل هذه الحالة هو سافر إلى الحج أو عفوا سافر إلى مكة من دون أي غرض إلا التواجد في مكة كبلد كبقية البلدان، فينطبق عليه أن هذا التعبير أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه، يعني قبل وجوب الحج حصلت المقدمة، فهي لم تكن مقدمة أصلا وإنما كانت فعل اعتيادي. قال كما إذا لم تكن هذه بمقدمة أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه، مع أن الطلب لا يكاد يسقط. فانتقل لدبين أنه إلى هذه النقطة يتضح أنه بالوجدان سقط الأمر الغيري بالسفر بالمقدمة. خب نجي نسأل ما هو سبب السقوط منحصر، أما عصيان وإما امتثال وإما زوال الموضوع. قال مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة أو بالعصيان والمخالفة، بالموافقة يعني امتثال أو بالعصيان والمخالفة، واضحة بعد عطف تفسيري، أو بارتفاع موضوع التكليف مثل من ارتفاع هذا موضوع التكليف كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه، كما لو الميت بعد ما موجود ميت حتى يتوجه التكليف بالتغسيل أو بالتكفين أو بالدفن. قال ولا يكون الإتيان بها بالمقدمة بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة، وبالتالي إذا منحصر امتثال أو عصيان أو ارتفاع موضوع في المقام، من سافر إلى الديار المقدسة وبعد لم يأتي بالحاج لا يوجد عصيان كما لا يوجد عنوان انتفاء الموضوع، فيتعين أن يكون السقوط بالامتثال. الامتثال يعني أن ما جاء به هو الموافق وهو المطابق للمأمور به، فلا يشترط في المقدمة أن يترتب عليها ذو المقدمة لتكون هي الواجبة. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ إن قلت كما يسقط الأمر في تلك الأمور إلى آخره، المصنف يشكل على نفسه ويجيب من باب كما هو المتعارف ديدا المصنف هكذا تعميق المطلب أو تعميق الإشكال على الفصول. إن قلت لا ينحصر السقوط بما تقدم بالأمور الثلاثة، إذ قد يكون السقوط بفعل لا ينطبق عليه لا امتثال ولا عصيان مع عدم تحقق انتفاء الموضوع، كما في موردين. المورد الأول في بعض التوصليات إذا صدر الواجب من غير المكلف، كما في مثلا نجاسة اليد، إذا كانت يد المكلف متنجسة وأراد الصلاة فالتكليف الأمر موجه لمن؟ للمكلف نفسه، افترض زيد، الأمر متوجه لزيد بتطهير بدنه لأجل الصلاة، فإذا افترضنا أنه عامر قام بغسل يد زيد مع غفلة زيد مع التفات زيد، المهم أن زيد لم يقم بعملية التطهير وإنما الذي قام بها هو عامر غير زيد، لا ريب ولا إشكال في مثل هذه الحالة يتحقق التطهير. هنا قد يقال بأن هذا لا ينطبق عليه عصيان، واضح جدا لأنه حصل التطهير كما أنه لا ينطبق عليه امتثال، لأن الامتثال لا بد أن يصدر من المكلف نفسه، لا بد أن يأتي بالغسل من توجه إليه الأمر بالغسل، مع أن الأمر في المقام في المثال توجه إلى زيد، والذي جاء بالغسل والتطهير هو عامر، فهذا لا ينطبق عليه امتثال. كما أنه من الواضح لا ينطبق عليه شنو؟ انتفاء الموضوع. سهنا شلون نصور انتفاء الموضوع؟ كما لو قطعت يد زيد مثلا فرضا، أو جرحت بعد أن كانت متنجسة ووجب تطهيرها، جرح بجرح معفو من تطهيره، فصار الدم على المكان المتنجس بحيث لا يبقى مكان يجب تطهيره، ولكن حسب الفرض أن الموضوع لا زال موجودا وقام بالتطهير عام وليس زيد، إذن هذه فرضية لا ينطبق عليها الامتثال ولا العصيان ولا انتفاء الموضوع، مع أن الأمر يسقط، الأمر الغيري بوجوب تطهير اليد للصلاة يسقط بهذا الغسل من عمر. هذه فرضية. الفرضية الثانية، لو جاء بفعل محرم، كما لو سافر سفرا محرما للحاج، هذا المثال يتقدم، فإنه لا ريب أن هذا لا يكون امتثالا، لأن الامتثال لا يكون بالمحرم، لا يطاع الله من حيث يعصى، وليس عصيانا لأنه جاء بالسفر، لأن المطلوب من السفر هو أن يكون متمكن من الحج، وهذا الآن بعد سفره ولو كان محرما تمكن من الحج، وهكذا لا ينطبق عليه انتفاء الموضوع. إذن هذان فردان لا ينطبق عليهما، أو عفوا هذان فردان سقط الأمر الغيري فيهما مع عدم انطباق أحد العناوين الثلاثة المتقدمة. إن قلت ربما، خلنا نطلع الثمرة، ربما يعني بإن قلت هكذا يراد أن يقال، ربما ما يستشعره المكلف من عدم وجود الأمر الغير الداعي لإيجاد المقدمة أو لإيجاد ذي المقدمة بعدها مباشرة، لا بسبب سقوط الأمر الغيري بالامتثال كما ادعي في كلام المصنف، وإنما لعله لأمر رابع كما في هذين المثالين. وبعبارة، هذا بيان، وبعبارة أخرى أن الوجدان المدعى بعدم وجود أمر يدعو المكلف ويبعث المكلف لإعادة المقدمة أو للاستمرار بإيجاد ذيها، لا يكون ذاك الوجدان كاشفا عن سقوط الأمر، وإنما هذا الوجدان بسبب علم المكلف بعدم الحاجة للمقدمة حينئذ لتحقق الغرض من المقدمة. التفتوا يا هذا البيان الثاني شلون؟ إن وافق مع دليل المصنف، كان دليل المصنف يقول بأن المقدمة الثانية أن المكلف يشعر بالوجدان عدم وجود إلا الأمر النفسي، أما الأمر الغيري فما يشعر به، إذن هو سقط. في إن قلت كأنما يريد أن يقول هذا الوجدان ليس لسقوط الأمر الغيري، وإنما هذا الوجدان بسبب ترتب الحاجة من المقدمة وهو تمكن المكلف، فلأن المكلف علم بعدم الحاجة للمقدمة للسفر يشعر بالوجدان عدم وجود باعثية للسفر، وهذا هو الذي يفسر لنا الوجدان، يعني ترتب التمكن هو الذي يفسر لنا عدم الشعور بالباعثية وليس سقوط الأمر. ما أدري واضح المطلب، تعبير واضح. قال إن قلت كما يسقط الأمر في تلك الأمور، يعني الثلاثة امتثال وعصيان انتفاء الموضوع، كذلك يسقط الأمر بما ليس بالمأمور به، يعني يمكن أن يسقط الأمر بفعل ليس هو المأمور به فيما يحصل به الغرض منه إذا كان ذلك الفعل محصل للغرض، كسقوطه في التوصليات بفعل الغير مثل تطهير اليد لكن لا من قبل نفس المكلف من قبل غيره، كسقوطه كسقوط الأمر الغير في التوصليات بفعل الغير، يعني بفعل غير المكلف غير المأمور، أو المحرمات، يعني أن يتحقق الغرض من المقدمة بفعل المحرم، كما لو سافر سفرا محرما فإن الغرض من السفر يتحقق، فشعور المكلف بعدم وجود الباعثية للمقدمة وللسفر لا لسقوط الأمر وإنما لتحقق الغرض من الأمر. هذا إن قلت. قلت يجيب المصنف أن سقوط الأمر يلازم تحقق الغرض، إذ كلما كان هناك غرض يدعو لإيجاد المتعلق كان هناك أمر بالمتعلق، إذ الأمر لا يكون إلا بسبب وبعلة وجود الغرض، والغرض هو علة وجود الأمر، فإذا تحقق الغرض لا يوجد الأمر من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فهذا المكلف، مصنف يقول هذا المكلف الذي في المثالين أو في الموردين المدعيين اللي هو في التوصليات وفي المحرم، المكلف لا يشعر بوجود باعث وداعي لعدم وجود الأمر من الأصل، أساسا لا يوجد أمر، لا أنه وجد وسقط. التفتوا وياي، المستشكل بقوله إن قلت كان يفترض وجود مسقط آخر للأمر غير الثلاثة، وهو الإتيان في التوصليات من الغير والإتيان بالمحرم. المصنف يجيب يقول لا، في مثل هذين الموردين أو خصوصا مثل المحرم لا يوجد أمر أصلا. لماذا لا يوجد أمر؟ لأن الغرض لما تحقق لا يكون هناك علة الأمر، فالأمر منتف بسبب انتفاء علته، فمن جاء بالفعل المحرم بالسفر المحرم لا نقول سقط الأمر الغيري بالحاج، وإنما حيث إن الفعل المأتي به حقق الغرض فإذا انتفى الغرض انتفت علة الأمر، فلا أمر لتحقق غرضه لا لأنه سقط بالمأتي به، فلا يقال أن هذه المقدمة المحرمة هي التي أسقطت الأمر الغيري، وإنما يقال لا يوجد أمر غيري في المقام بسبب انتفاء علة الأمر الغيري. وبعبارة أخرى توافق العبارة الثانية في بيان الإشكال، أن المكلف يشعر بالوجدان بعدم وجود الباعثية لا لسقوط الأمر، وإنما عدم الباعثية بسبب علمه بتحقق الغرض. فإن المكلف إذا علم بوجود الغرض من المقدمة لا يبقى ما يدعوه لإيجاد الغرض، لأنه من تحصيل الحاصل. فذاك الشعور منه بالسقوط له حالتان: تارة يعلم بوجود أمر وقد سقط بهذا الفعل، كما في السفر للتجارة ثم يبدو له الحج، أو سافر وقبل أن يأتي بالحج يستشعر سقوط الأمر الغيري. والأمر الحالة الثانية ما ذكرت في الإشكال، أنه لا يشعر بوجود الباعثية والدافعية لإيجاد المقدمة أو لإيجاد ذي المقدمة، إلا الأمر النفسي من باب أنه يشعر بالوجدان تحقق الغرض من تحقق الغرض من المقدمة، وهو التمكن، حيث صار متمكنا من الحاج فلا يبقى ما يدعوه لإيجاد السفر. وهذا يعني أن مورد النقض غير مورد الإشكال، ما أشكل به المصنف، وتبين أن ما جاء به مسقط للأمر الغيري وإن لم يترتب الواجب النفسي، غير مورد الإشكال بانتفاء أو بشعور المكلف بعدم الباعثية في موارد المحرمات أو إتيان الغيري بالواجب، كما في التوصليات. قال: قلت نعم، ولكن لا محيصة، يعني نعم أي نسلم أن هذه الموارد يشعر المكلف بعدم لزوم إتيان المقدمة ثانيا، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع. هذا هنا ما ذكرت عنه، لكنه هو تكرار لما تقدم. يقول بالتالي هذا الفعل الواجب يحقق الغرض لأنه فيه المقتضي ولم يتعلق به الأمر لوجود المانع وهو الحرمة. لكن تفسير الوجدان شنو؟ أنه جاء أن هذا الفعل لما جاء به تحقق الغرض، فلا داعي لوجود الأمر حينئذ. لا محيصة، ولكن لا محيصة عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري اللي هو المقدمة، يعني الفعل الاختياري اللي هو هذا محرم أو فعل الغير، لا محيص أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع. إذا ماكو مانع يصير متعلق للأمر، فبإتيانه يسقط الأمر، وهو كونه بالفعل محرما، هذا المانع، ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا، يعني بين إتيان السفر الواجب وبين إتيان السفر المحرم لا فرق، إلا من جهة أن المحرم أكو مانع من تعلق الأمر الغيري فيه، فكيف يكون أحدهما متعلقا له للطلب متعلقا للطلب فعلا دون الآخر؟ فالمصنف بتعبيره يقول هذا الذي كان فعلا محرما سفرا محرما كما تقدم منا سابقا لا فرق بينه وبين السفر المباح، إلا من جهة أن هذا المحرم فيه مانع من تعلق الأمر الغيري، بينما المباح لا يوجد مانع، فتعلق هناك أمر ولم يتعلق بالمحرم أمر، ولكنهما من جهة ترتب الغرض وهو تمكن المكلف من إتيان الحاج لا فرق بينهما، لا فرق بين المتعلقة الفعلين السفرين، السفر المباح والسفر المحرم. بالتالي المكلف لما يشعر بالوجدان بعدم وجود باعث للسفر في المباح لأن الذي جاء به أسقط الأمر، في المحرم لأن الذي جاء به نفى علة الأمر، فيشعر بالوجدان عدم الباعثية لعدم الأمر مو من باب سقوطه، وإنما من باب انتفاء الأمر بانتفاء موضوعه، سالبة بانتفاء الموضوع. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ طب إلى هنا انتهى كلام المصنف في ذكر الإشكالات على صاحب الفصول، ثم يشرع في مطلب جديد وهو ما استدل به صاحب الفصول، الأمور التي استدل بها صاحب الفصول على مدعاه. طبعا سنبين إن شاء الله في الدرس الآتي أنه كان يفترض أن يعكس المصنف كما هو المتعارف، أن يأتي بأدلة صاحب القول ثم يناقشها، لا أن يأتي بالمناقشات قبل الأدلة. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.